فعنا على هذه العبارة. قال: والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف مو فقط لا يشترط اللفظ، لا الفعل الذي يكون كاشفا عن الرضا عرفان، هذا ماذا يكفي؟ كل فعل وتصرف يكون كاشفا عن رضا المالك بعقد الفضولي يكون كافيا في المقام ومحققا بالإجازة الموجبة لتصحيح البيع الفضولي، ولو لم يتلفظ بشيء. واضح. والمصنف ما اشترط في الفعل أن يعلم مثلا لأنه مسبوق بالرضا، لا، المهم أن يكون كاشف عرفان عن الرضا، هذا يكون كافيا في المقام. مثل دع يمثل، مثل كالتصرف في الثمن، مقصود تصرف المالك الأصيل اللي هو البايع في المثال المعروف، المالك الأصيل في بيع الفضولي، إذا باع كتاب زيد بدينار، زيد صاحب الكتاب إذا تصرف في الدينار هذا معناه أنه شنو؟ يعتبر إجازة لهذا البيع. كالتصرف في الثمن من قبل الأصيل المالك الأصيل، ومنه إجازة البيع الواقع عليه، يقول من قبل التصرف الأصيل في الثمن إجازته للبيع الواقع على الثمن، وهذا البيع الثاني إذا وقع الثمن، وهذا الفضول باع كتاب زيد الدينار، إجازة واحد باع الدينار بشيء آخر، فإذا شاء مالك الكتاب زيد أجاز هذا البيع الواقع على الثمن، هذا يعتبر إنفاذ وإجازة لبيع الفضولي، واضح؟ يعتبر إجازة لبيع الفضولي. إذن هو يجيز البيع الثاني ويفهم منه إجازة البيع الشنو الأول. قال: ومنه إجازة البيع الواقع عليه يعني على الثمن فضولا، من واقع عليه فضولا كما سيجيء، وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، هذا أيضا فعل يكون كاشفا عن من عن الرضا ويكتفى به في إجازة العقد الفضولي، كما صرح به العلامة رحمه الله. وربما يحكى عن خلاص هذا في المقابل، في مقابل القول الأول اللي هو عدم اعتبار الله في الإجازة، قال: وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ بل نسب إلى شريح جماعة، اعتبار اللفظ نسب إلى شريح جماعة من الفقهاء، وظاهر آخرين أيضا نسب، وفي النسبة نظر. الشيء المصنف يناقش في هذه النسبة، نسبة عدم اعتبار، نسبة اعتبار اللفظ إلى هؤلاء، واستدل عليه بعضهم على اعتبار اللفظ في الإجازة، استدل عليه من أنه كالبيع في استقرار الملك، أن الإجازة كالبيع في إفادتها ماذا؟ استقرار الملك، كما أن البيع يفيد استقرار الملك، الإجازة أيضا تفيد ماذا؟ استقرار الملك، فإذن هي كالبيع في استقرار الملك، فإذا كانت كالبيع البيع يعتبر فيه اللفظ ما هو بمثابته في استقرار الملك، كأنه أيضا يعتبر فيه شنو؟ اللفظ، بما أنه كالبيع في استقرار الملك. مصنف يناقش في ذلك، يقول: وهو يشبه المصادرة. الظاهر أن مقصود من هذا المصادرة هو هذا، أنه كلام أول كلام هو أن البيع يعتبر فيه شنو؟ اللفظ، حتى تجي التفحيش عليه شنو؟ الإجازة، في كون كل منهما موجبا لاستقرار الملك ومؤثرا في استقرار الملك. والبيع أساسا لا يعتبر فيه النام، ولذا يجوز البيع الشنم معاطاته والأثر يترتب على البيع الشنم معاطاته من دون نقض. وهو يشبه المصادرة، ويمكن أن يوجه توجيه قبل المصنف للدليل الذي ناقشه سابقا، ويمكن أن يوجه بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة، النواقل اختيارية مو غير خارج عن اختيار كل عرف ونحوه، لا النواقل الاختيارية، النواقل الاختيارية اللازمة مو جائزة، كالبيع وشبهه يكتبر اعتبارا لا كل النواقل اللازمة يشترط فيها شنو اللازم. ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بيش يحصل بتأثير الإجازة، واضح؟ فإذا كان الإجازة مساهمة في ماذا؟ في حصول النقل العرفي الحقيقي من المالك، فيعتبر فيها أيضا أنه بناء على هذا الاستقراء الذي يدعيه في كل اللوازم السنة اللوازم النواقل اللازمة. وفيه نظر المصنف يقول فيه نظر باعتبار ما قلناه من أنه لا الاستقراء هذا مو تام، لأن البيع لا يشترط فيه السنة اللازم، وحتى النكاح في الكلام بأنه يشترط فيه أكثر شبهة مثلا، لكن البيع وأمثاله قطعا لا يشترط فيه اللازم. وفيه نظر مصنف يقول ولولا شبهة الإجماع، الآن مصنف يريد يترقى إلى لا مرتبة أعلى من هذا الذي تقدم، ما يريد يقول بأنه إحنا من الشرط الله بمعنى أننا نكتفي بالفعل الدال على الرضا عرفان كما قال، لا يريد يقول مرحلة أعلى من هذا، يقول حتى الفعل أيضا من الشرط ونكتفي بالرضا الباطني الرضا الواقعي إن استكشفنا من أي سبب كان شاشنا استكشفها، مو مسألة مهمة عند المصنف، المهم أن نفترض أن المالك يرضى رضا حقيقي واقعي باطني، واضح؟ إذا فهمنا رضا المالك بهذه المعاملة الفضولية لا يكفي في مقام تصحيح البيع الفضولي، بلا حاجة إلى لفظ ولا حاجة من إلى فعل يكون كاشفا عن من؟ عن الرضا. أعوذ بالله، إذا استكشفنا بعض الأحيان استكشف مو مشكلة، أما في بعض لا مو لازم، أنا أقول الآن حينما أبيع أدري أن جيد هو عارف كتابة للبيع، هو اللي يبيع هو محتاج إلى فلوس، أجانا هو يتخيل أن من بعد دينار أجانا بيع زياد 100 ضعف، لا يقطع الإنسان أن هذا الشخص يرضى بهذا، يقول هذا الرضا الغير المبرز لا باللفظ ولا بالفعل هذا أيضا يكفي في تصحيح الإجازة، قطع حالات يمكن أن يحصل بها العلم بالرضا من دون كاشف واضح من قول أو فعل. قال ولولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين في اعتبار اللفظ أو شبهة، تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق بأي طريق قال فعل أو غيرهما، فجاء المصنف حاول أن يؤيد ويدعم هذه الفكرة مالته وهذا الطرح مالته ويذكر شواهد كثيرة عليه، يقول كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص فقد علل، هذا أول شاهد، فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا، فليش ما يقول ما يكفي في الإجازة السكوت؟ قالوا لأن السكوت أعم من الرضا، السكوت ينسجم مع الرضا وينسجم مع عدم الرضا، فإذا السكوت ما ينفع مو لأنه شنو ليس لفظا مو لأنه ليس له خالق وإنما لأنه لا يدل على السماء. إذا ما تبرعه الرضا. السكوت إنما يكون نافعا عندما يدل على الرضا ويشف عن الرضا. لكن حيث أن السكوت بطبعه ولازم أعام فعم من الرضا فلذا لا ينفع. قل من الواضح من هذا التعليل في كلمات الفقهاء أن المناط والمدار عليهم الحلل الرضا. وإلا لو كان يشترطون اللفظ في الإجازة لكان المناسب تعليل عدم كفاية السكوت لأنه شما ليس لفظا. واضح بأنه ليس لفظا. ما كدع العين لفظ يقول بأنه أعم من من الشنا من لا داعي لذلك. يعتبر في الإجازة اللفظ والسكوت ليس شما لفظا. قال من كفاية من علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل على الرضا. فإذا المهم عندهم أن كل شيء دال على من على الرضا. فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة يعني على الرضا كالصريح فيما ذكرنا هذا واحد. وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة. الوكيل أوقع معاملة الموكل أنكر الإذن له في هذه المعاملة فحلف من حلف الموكل حلف على أنه لم يأذن للوكيل في هذه المعاملة فحلف انفشخت يعني بطلت هذه المعاملة التي أجراها الوكيل. لأن لحظة التعليل لماذا تنفشخ؟ يقول لأن الحلف يدل على كراهتها. حلف الموكل يدل على أنه يكره هذه المعاملة التي جاء بها منه الوكيل. فإذا المناط في قبول المعاملة عدم قبولها كراهة الموكل وعدم كراهته اللي هو معنى شنو؟ الرضا. لمعنى الرضا لأن الحلف يدل على كراهتها هاي اثنين. ثلاثة يقول وذكر بعضا أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها. يكفي سكوتها. يقول واضح انه مو مقصود ذلك انه لا يعتبر فيها الإجازة اصلا. مو هذا مقصود. مو انه يكتفي بسكوتها لانه لا يعتبر الإجازة. لا الإجازة معتبرة. لكن حيث ان البكر تتمتع بخصوصية استحياء وامثاله وكذا فاكتفينا بماذا؟ بسكوتها. لانه يكشف نوعا ما لا امل رضا. ومن المعلوم انه ليس المراد من ذلك انه لا يحتاج الى اجازتها فمن يحتاج الى اجازتها بل المراد كفايه السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القاطع دفعا للحرج عليها وعلينا. أما لأن سائل عليهم عنا أحنا نجبرها على فالشيء هو حرج عليها والحرج علينا فنكتفي بالسكوت الظاهر في السنة في الرضا وإن لم يحصل منه القاطع. فهذا أيضا يكون قريب على ماذا؟ على أن المدار على الرضا. ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن من قبل البائع المالك الأصيل وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به. هذا شاهد آخر يضاف للشواهد الشاقة. يقول كل من اكتفى بالفعل في الإجازة يقول الظاهر أنه اكتفى به من بعد اعتبار أنه يدل علينا على الرضا فالمنافع علينا على الرضا. مو أنه اكتفى بسببيته تعبدا، بمعنى ان الشارع جعل الفعل سبب تعبد علما لامضاء الاجازه وامضاء العقد وصحه الاجازه، مو من هذا الباب، مو مساله تعبديه في البين، ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على التعبديه في المقام، وانما اكتفى بالفعل لانه خاشع عن الرضا، ما اكثر من هذا. واضح؟ فاذا هو يقول كل ما يكون كاشف على الرضا هو شنو؟ هو يكفي، سواء كان لغوا او كان شنو؟ فعلا. ومن هذا نفهم ان المدار على من؟ على الرضا. فاذا استكشفنا وعلمنا بالرضا بلا لغو ولا فعل، مختار فعلا انه يكفي. لا من جهة سببية الفعل تعبدا، لا ما قدر يتعبدون قريبا على يجمع على الرضا. وقد شرح غير واحد هذا شاهد آخر بأنه لو رضي المكره بما فعله صح. المكره على إيقاع البيع، إذا رضي بما أوقعه شنو؟ صح. هذا الرضا يوجد شنو؟ صحة البيع الواقع شنو؟ غير صحيح، لأن بيع المكره شنو؟ غير صحيح. يكفي في صحة بيع المكره أن يرضى نفس المكره بذلك. فالرضا الذي يكون موجود لتصحيح البيع الصادر منه، البيع الصادر منه في أحد الأطراف ترى بمثابة بيع شنو؟ الفضولي. بمثابة بيع الفضولي، لأنه بيع صدر منه فاقد لبعض الشرائط المعتبرة فيه، وهذا هو الميزان في بيع الفضولي. وبمثابة بيع الفضولي فما يحتاج لاعب المكره يقول أجزته أو يفعل فالفعل، لا، إذا رضي بهذا البيع الصادر منه في حال الإكراه هذا يكفي في تصحيح البيع. صح. إذا رضي المكره بما فعله صح ولم يعبروا بالإجازة، ما قالوا بأنه يجيز الفعل الصادر منه في حال الإكراه، لا يرضى به. شاهد آخر يقول وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر، أخر رواية صحيحة معتبرة أن مراد زوجت نفسها في حال السكر، فلما فاقته وشافت أنه زوجت نفسها فتخيلت أن هذا العقد ملزم لها فبقيت، لكن على مضار بقيت على زواجها. في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها. نفس يقول إذا بعدما أفاقت أقامت معه هذا المهم مقدار رضا منها، والصحيح هو أن عندنا فعل وهو الإقامة معه كتمكين الزوجة والتصرف في الثمن، لكن الرواية تحللها رضي الله باعتبار الموسم هو رضا منها، المدار على من؟ على الرضا فقط. وعرفت أيضا، هذا أيضا شاهد آخر، عرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، هذا هو المفقود. فإذا حصلنا على هذا يتم العقد بعد عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التام عمله من حين العقد بناء على الكشف. وبالجملة يقول المصنف فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط قتاد، دعوا الإجماع لنا عن اشتراط اللفظ، وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضول السالمة عن ورود مخصص عليها، ما وارد عليها مخصص هذه العمومات، عدا ما دل على اعتبار رضا مالك، هذا فقط المخصص الوحيد أن هذه العمومات الدالة على صحة البيع والشامل لعقد الفضولي فقط تشترط ماذا؟ رضا مالك. عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله الى الغير ورفع سلطنته عنه. رضاه بماله بهذه الامور ان المالك يرضى في انتقال ماله وانتقاله الى الغير ورفع سلطنته عن كل مال لازم المالك شنو يرضى. اذا رضي يصح العقد الفضولي وتشمله الاطلاقات الداله على صحه شنو اقوى حجه في المقام هاي العمومات يقول الشامله عن المخصص عدا ما دل على اعتبار الرضا اقوى حجه في المقام مضافا ورفع سلطنته عن ماله. إذا رغي بأنه يرفع سلطان تعمل يعني رغي بعقد الفضول يعني رغي بأن ماله ينتقل منه إلى الغير مضافا شاهد آخر شو قاعد جلنا الشواهد المصنف كلها وكلها أدلة مثلا مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده تزوج عبده بلا إذنه ثم بعد ذلك علم المولى وسكت سكت المولى بعد علمه أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له على إقرار من المولى لعبده على الزواج واضح هل نقدر هذا إقرار يعني أنه يرغب هذا الزواج. وما دل شاهد آخر على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه تزوج العبد بغير إذنه فالمولى قال له طلق يقول يدل على الرضا بالنكاح يدل على الرضا بالنكاح. هذا أيضا تعليلهم لأن هذا يدل على الرضا وذات ما يدل على الرضا وأنسان معنى أن المدار على الرضا فيصير إجازة. وعلى شاهد آخر وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه المانع شنو معصية لم يعصي الله فإنما عصى سيده كما في الرواية معصية المولى التي ترتفع بيش بالرضا إذا رضى المولى بعد ما هو معصية فيصح عقده التي ترتفع بالرضا. شاهد آخر وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه صاحب الخيار إذا تصرف في من انتقل إليه بالمعاملة معناه أنه شنو أسقط شنو خياره ورضي بهذا البيع. هذا هم بدلالة على أن المعتبر هو الرضا والمناط على صحة البيع على رضا الطرفين. ففي عقد الفضول رضا ماكو فإذا انضم الرضا يكون البيع شنو صحيحا ومعتبرا صحيح الرواية في عقد الخيار وفي البيع الخياري لكن يستكشف منا أن المعتبر هو شنو في إمضاء المعاملة هو الرضا وغير ذلك من الأدلة التي يستكشف منها كفاية الرضا بالمعاملة ولو لم يكن هناك قولا ولو لم يكن هناك فعلا واضح ينشأ فيه الرضا والإجازة. بقي في المقام الآن المصنف بدأ تقريبا شوية يعني يتأمل في المسألة مو بذات الشكل المسألة مو واضحة عنده بذات الشكل. بقي في المقام لأنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ لا يعتبر إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه الفعل الدال على من؟ على الرضا أو كفاية مطلق شنو؟ الرضا فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنة. حاصل ما يريد يقول المصنف هنا هو أن إذا قلنا بكفاية الفعل أو كفاية مطلق الرضا في محل كلامنا، فلا بد أن نقول بكفايتهما عندما يكونا يقعا قبل العقد أو مقارنين له، بقاعدة أن ما يؤثر بلحوقه يؤثر عندما يكون مقارنا من باب أولى. واضح؟ فإذا كنا نكتفي بالرضا المتأخر في تصحيح عقد الفضولي، إذا لابد أن نفتي بأن عقد الفضولي إذا اقترن برضا المالك من دون إذن، ما صادر من شيء المالك، لا إذن ولا شنو ولا إجازة، لكن اقترن برضا المالك، واضح؟ ينبغي أن يقع هذا البيع شنو بيعا صحيحا ليس فضوليا، فما يحتاج مثلا إلى الفضولي، عقد جامع لكل الشرائط المعتبرة فيه فيقع صحيحا ومؤثرا. فهل نلتزم بذلك؟ واضح. هل نلتزم إذا قلنا بعدم اعتبار الله، قلنا بكفاية الفعل، أو قلنا بكفاية مطلق الرضا، الرضا المطلق، إذا قلنا بكفايته عندما يقع بعد الإجازة في تصحيح العقد السابق، لابد أن نقول بكفايته عندما يقع شنو مقارنة. فإذا حصل العقد وكان الفضولي يعلم بأن المالك يرضى بهذه المعاملة، فقط يعلم لا إجازة له المالك ولا شنو ولا صنع شيئا يدل على الإجازة، فقط الفضول كان يعلم بأن المالك يرضى، فهل يقال أن هذه المعاملة تخرج عن كونها فضولية أو لا؟ يقول لازم ما ذكرناه سابقا من كفاية الرضا المتأخر أن نلتزم بكفاية الرضا شنو المقارن أو المتقدم، بينما يقول الفقهاء لا يلتزمون بها ويرون أن العقد لا يخرج عن الفضولية لمجرد اقترانه بالرضا الباطني للمالك الواقع للمالك. واضح؟ قال بقي في المقام انه اذا قلنا بعدم اعتبار انشاء الاجازه بالله وكفايه مطلق الرضا او الفعل الدال عليه اي على الرضا، فينبغي ان يقال بكفايه وقوعه مثل ذلك، يعني إذا قلنا بكفاية الرضا لابد أن نقول بكفاية وقوع الرضا المقارن، إذا قلنا بكفاية الفعل الفاسد عن الرضا لابد أن نقول بكفايته في حال أيضا شنو الاقتران، بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد أو سابقا. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع مالك ماله كفى شنو في اللزوم، بعد هو لا لحق بعد حين يقول هل بقى ما اريده، انت كنت راعي يخرج عن كونه فضولي، لا بد يشوفون كفى كل لا اعم من هذا بلا اشكال، لا اعم من هذا كفاة اللزوم، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى. والظاهر أن الإشحاب لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بهذا ويعتبرون هذا البيع المقارن للرضا ثم يأخذوا لي، وإن اقترن مع الرضا أو اقترن بالفعل الكاشف عنه على الرضا، وإنما متى يخرج البيع عن كونه فضولي؟ إذا أذن بحيث الذي يوقع العقد هو وكيل عن الشنو عن المالك، في هذه الحالة قال هذا البيع مو فضولي. أما إذا هو مو وكيل ولم يأذن له المالك في البيع اعتبره فضولي مطلقا سواء علم الرضا أو لم يعلم الرضا. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك مقتضى هذا اللي قلناه أنه لا تصح الإجازة إلا مقتضى ذلك عن مقتضى ما ذهب إليه الأشعار من عدم كفاية الإذن الرضا المقارن. مقتضى ذلك أنه لا تصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع فضولي. أما الإجازة لا تصح إلا بشيء لو وقع مع العقد لكان مخرجا عنه عن بيع شنو فضولي. وهو شنو؟ الإذن. واضح الإذن الصريح أن يقول أذنته. هذا يكفي في الإجازة. واضح هذا الإذن الصريح عندما يقترن بالعقد. أليس يخرج عقد الفضول عن كون فضولي؟ سيقيل بعد يخرج عن كون فضولي. هذا الإذن الصريح إذا وقع بعد العقد هذا يكفي في الإجازة. واضح. وأن الشيء الذي إذا اقترن بالعقد لا يجوز عن عقد الفضولي. الجماعة يقولون هذا ما يكفي. فإذا حصل هو في حال تقارن فلا يكفي لإخراج عقد الفضولي عن كونه فضولي. ففي حال تأخر أيضا من باب أولى أنه شنو؟ لا يكفي. قال ومقتضى ذلك أنه لا تصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي. ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا ملزما هذا قد قاد آخر فيما ذكره القادع الأول أنه هذا بيفد لازم فقاعد أن تزمن به. هذا القادع الأول. هذا قادع الثاني أنه لو كان مجرد الرضا ملزما وموجبا لصحة بيع الفضولي ووقوع على نحو الإلزام كان مجرد الكراء شنو فشخان. لأنه شنو الكراء يغد شنو غد الرضا. إذا كان الرضا يعتبر ملزم فإذا لابد أن يكون مجرد الكراء شنو فشخ للبيع. من أن يقرأ معنى رب للبيع. وهذا أيضا لا يقولون به. لكان مجرد الكراعة فشخا فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي. لوازم البعض التوكل على قول مجرد الكراعة فشخ شنو اللازم؟ فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك. فضولي إذا باع مع نهي المالك لابد أن نلتزم شنو؟ بعدم وقوع هذا البيع. لأن الكراء مقارنة للبيع الفضولي مع النهي مع نهي المالك مقارنة له بل موجودة بعده على ما. والمفروض أن مجرد الكراء يعتبر شنو فشخا. فلا بد أن لا يقع مثل هذا البيع مع نهي المالك. معناه لا يقع شنو يعني ليس للمالك شنو إجازته لأنه وقع باطلا والحال على ما يلتزمون به. قال فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك لأن الكراعة الحاصلة حينه حين العقد وبعده أي بعد العقد ولو عالم ما ولو للحظات يكفي في الفاش. بينما يقولون لا الفضولي مع نهي المالك قائم بالتصحيح من قبل السماء من قبل المالك. بل يلزم لازم باطل آخر بل يلزم عدم وقوع بيع المقرأ أصلا. بيع المقرأ لا يقع لأنه حينما صدر صدر مع السمو مع الكراعة. المفروض أن الكراعة تكفي في فشخ العقد إلا أن يلتزم لأنه ما في ملازمة بين كفاية مجرد الرضا في لزوم بيع الفضولي وبين اعتبار الكراع شنو فشخا. ما قلنا لهم نقول الكراع لا تعتبر فشخ ورد لكن مجرد الرضا يكفي شنو في لزوم عقد فضولي. ولا ما قلنا عن الجزم به لأن أدلة قلت عليه في باب الرضا ولم تجد عليه في باب شنو في باب الكراع. إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فشخا وإن كان مجرد الربا كذا إجازة. المصنف بين هذان المحظوران اللذان قد يمنعانه من الفتوى لماذا؟ بكفاية مجرد الربا. الثالث انتهى الوقت. الثالث من شروط الإجازة أن لا يشبقها الرد. هذه مسألة مهمة، أنه إذا رد المالك عقد الفضولي فهل يتمكن بعد الرد أن يجيز العقد أو لا؟ أن الإجازة يفوت محلها، لأن الرد من المالك لعقد الفضولي كأنه يلغي عقد الفضولي، فلا يبقى محل إلا للإجازة. قال من شروط الإجازة أن لا يشبقها الرد، إذ مع الرد، شوف لاحظ التعليل، ينفشخ شنو؟ العقد ينفشخ. إذا انفشخ عقد بعد ما يبقى مجال إلا للإجازة، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة. والدليل على عشر المطلب على أنه الإجازة بعد الرد غير مؤثرة بعد ظهور الإجماع، أولا الإجماع على ذلك، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا صرح بالإجماع، أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد وإلا لم يكن مكلفا إلى آخره. يقول الإجازة هي التي تجعل المجيز أحد طرفي العقد مع المشتري الأصيل، الفضول ما له دور فيه، فقط ينشئ العقد. متى يكون المجيز أحد طرفي العقد؟ يدخل كطرف في العقد بماذا؟ بالإجازة. فالإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وحينئذ يخاطب بوجوب الوفاء بماذا؟ بوجوب الوفاء بالعقد. واضح؟ بوجوب الوفاء بالعقد. وحينئذ يخاطب بوجوب الوفاء بالعقد كما قلنا. أما إذا فرضنا أنه رد قبل الشماء قبل الإجازة، رد يعني شنو؟ أخرج كونه عن أخرج نفسه عن كونه أحد طرفي العقد. فإذا أخرج نفسه عن كونه أحد طرفي العقد بعد ذلك الإجازة ما سير أحد طرفي العقد حتى يخاطب بخطاب أوفوا بالعقود. قال أن الإجازة إنما تجعل المجيزة أحد طرفي العقد وإلا لم يكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو كالوكلاء مثلا والمأذونين أو من يقوم مقامهما. وقد تقرر أن من شروط الصيغة هذه التتمة، أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. وتقرر أنه من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد شنو؟ ما يسقطهما عن صدق عنوان العقد والعاهد. العقد شنو معنى؟ رغض شيء بشيء. العقد معناه رغض شيء بشيء. واضح؟ من شرط أن هذا يجي حتى يرتبط بهذا أن ماذا؟ أن هذا يبقى حتى يفترض أن الآخر يأتي ويرتبط به ويشكل المجموع ماذا؟ عقدا. الرد بينهما واضح يمنع من صدق العقد في حالة ماذا؟ في حالة مجيء الإجازة المتأخرة عنه عن الرد. وصلى الله على محمد.